بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قد بين الحافظ من الذي وصله. كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، قابله. وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به. قال: حدثنا علي بن عبد الله المشهور بابن المديني، علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي أبو الحسن، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلال المكي، قال: حفظناه وأيما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. هذا الباب في فضل ليلة القدر. وليلة القدر كما هو معلوم تكون في رمضان، وتكون في العشر الأواخر من رمضان، قال الحافظ: واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة. ما معنى ليلة القدر؟ أي قدر المراد؟ على ثلاث أقوال ذكرها الحافظ. فقيل معنى القدر أي التعظيم، كقول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. فمعنى ليلة القدر أي الليلة التي لها قدر عظيم ومنزلة كبيرة. بما يكون فيها من نزول الملائكة وحصول البركة، بما حصل فيها من نزول القرآن، والمعنى الثاني أن القدر بمعنى التضييق، كقول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيكون المعنى على هذا ليلة القدر أي لأنها خفي علمها عن الناس وضيق علمها عن الناس فلم تبين لهم في أي ليلة هي على التحديد. وقال بعضهم ليلة القدر بمعنى التضييق لأن الأرض تضيق من كثرة نزول الملائكة، والمعنى الثالث أن القدر بمعنى القدر والتقدير، وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنه يقدر فيها أعمال السنة، يقدر فيها ما يكون في السنة الآتية. قالوا فسميت ليلة القدر مأخوذ من التقدير. قال الله تعالى: فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى ويقدر، أو يقدر فيها كل أمر أحكمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المشهور عند العلماء أنها سميت بليلة القدر لأن فيها يكون التقدير. فإذن هي ليلة عظيمة، ليلة نزل فيها القرآن إلى السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة تنزل فيها الملائكة، ليلة وصفها الله تعالى بأنها سلام، عظم الله أمرها وفخم شأنها بهذا الاستفهام المتكرر، وسيذكر البخاري رحمه الله أبوابا في مسائل تتعلق بهذه الليلة. ذكر أثرا عن ابن عيينة في تفسير قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، إن أنزلنا في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن، وكان نزول القرآن في ليلة القدر أي إلى السماء الدنيا. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، أي قد أخبره الله به، مثل هذا وما أدراك ما ليلة القدر أخبره الله. وما جاء في القرآن وما يدريك فإن الله لم يعلمه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال الحافظ رحمه الله قال: وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: لعله يزكى، أي وما يدريك لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى، يعني فهذا الشيخ غالب وليس مضطردا، ما جاء في هذا الأثر. وحديث أبي هريرة تقدم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بشرعية ذلك، يصوم رمضان مؤمنا أن هذا شيء مشروع فرض فرضه الله، يقوم ليلة القدر مؤمنا أن هذه العبادة مشروعة شرعها الله، واحتسابا أي لا يفعل ذلك لأي غرض إلا لطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فمن قام كذلك مؤمنا بشرعية قيام هذه الليلة طالبا للأجر وطامعا فيه من الله سبحانه وتعالى، يجازيه الله تعالى بغفران ما تقدم من ذنوبه. أخ يقول: في نسخة حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري. خطأ تصحيف هذا. المراد يريد سفيان يبين شدة تثبت فيه، وأنه حفظه أيما حفظ من الزهري. أخني يقول: كيف نعلم أن ليلة القدر هل لها علامات؟ نعم لها علامات، ستأتي إن شاء الله ذكرها في دروس لاحقة. أخني يقول: إذا كان إنسان في مدينة فيها مساجد كثر، فهل يردد الأذان بعد كل المؤذنين؟ هو ترداد الأذان مستحب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الأمر أمر استحباب لما جاء في أدلة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من الشرك، أو نحو ذلك. فلم يردد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. هكذا جاء عن الصحابة، جاء عن عثمان رضي الله عنه، صح عنه أنه كان ربما سأل الحاضرين والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، يسألهم عن أمور الناس، عن أسعارهم، عن أسواقهم، لينبه على ما يقتضي التنبيه عليه في خطبته وغير ذلك. فالترداد مستحب وفيه فضل عظيم، متابعة المؤذن مستحب وفيه فضل كثير. وإذا أحب أن يتابع وراء أكثر من مؤذن له ذلك، كأن يكون مثلا خارج به، أما أنه في المسجد فيردد بعد المسجد الذي هو فيه. لكن لو كان خارج المسجد في بيته ويسمع أذان من هنا وأذان من هنا، أو كان يمشي في طريق، فيتابع مؤذنا واحدا، فإن انتهى وأذن الثاني بعده وأحب أن يتابعه ليس هناك مانع أيضا من متابعته. وإن انتهى وأذن ثالث وأراد أن يتابعه أيضا له ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.